بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، قال سعد رضي الله عنه: ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث اشتمل على منع النبي صلى الله عليه وسلم من التبتل، وأصل التبتل الانقطاع إلى العبادة والزهد في الدنيا، وذلك يكون بالاستكثار من الخير وغفلة الإنسان عن المباحات والطيبات، وذلك يتضمن امتناعه عن النكاح والزواج وانصرافه عن النساء. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإذن لعثمان بن مضعون، فدل هذا على فضل النكاح وأنه يقدم على التبتل والانقطاع إلى العبادة لما فيه من تحصيل النفس وغير ذلك من المصالح، بشرط ألا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التبتل كما يقول العلماء. وقوله رضي الله عنه وأرضاه، رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أصل ذلك أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطع إلى العبادة ويشتغل بالطاعة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي هذا دليل على فضل مخالطة الإنسان للناس وتحصيله لمصالح دينه ودنياه وأخراه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم، أو يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الانقطاع والتبتل يدل على فضل مخالطة الناس، وأن الأفضل والأحرى للناس للإنسان أن يجمع بين الحسنيين، وذلك بطاعة الله عز وجل وكذلك تحصيل مصالح دنياه. وقوله نهى، أراد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون، هو عثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذيفة القرشي الجمحي، كان رضي الله عنه وأرضاه من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وكان رابع عشرة أسلموا على النبي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى الحبشة مع السابقين الأولين من المسلمين، ثم هاجر من مكة إلى المدينة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وكان من خيار الصحابة عبادة وزهدا، ولم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، وكان أول من مات بالمدينة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السنة الثالثة من الهجرة. قالوا إنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من قبر في البقيع، ولما توفي رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاحت زوجه: هنيئا لك الجنة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: وما يدريك؟ قالت: يا رسول الله، إنه فارسك وصاحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عثمان بن مضعون من السابقين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فما بال غيره فمن باب أولى وأحرى. ولذلك نهي عن الشهادة للإنسان بالجنة إلا من شهد الله له بها أو شهد رسوله صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجى للمؤمن المحسن الإحسان، ويرجى للمؤمن المسيء الصفح من الله والغفران. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على زوجة عثمان بمضعون قولها، وهذا يدل على ما ذكرناه. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه شديد الحرص على الخير، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبتل فينقطع إلى العبادة والطاعة قال العلماء. والسبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عزبوا عن النساء. والصحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يؤثر الآخرة على الدنيا، وأراد أن يبالغ في هذا الإيثار بطلب التبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخصاء، أي أن يختصي الإنسان فيتفرغ للعبادة بانقطاع شهوته، حرم عليه الصلاة والسلام ذلك، ومنع منه أصحابه رضوان الله عليهم. قوله رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل أصله الانقطاع، يقال تبتل إذا انقطع، والمراد بالتبتل الانقطاع المخصوص، وهو الانقطاع إلى العبادة، وذلك يكون بترك النكاح أو المبالغة في الطاعات والخيرات. قال أبي رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل، والتبتل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التبتل الممنوع، والقسم الثاني التبتل المشروع. فأما التبتل المشروع فهو الذي أذن الله به لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأمره به في قوله سبحانه وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا، فينقطع إليه بالعبادة والطاعة، وذلك شرف العبد. فهذا هو التبتل الذي أذن الله عز وجل به. وكان تبتل النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبتلا وسطا، ليس فيه إجحاف ولا فيه كذلك مبالغة، وإنما كان على الوسط. فأعطى صلوات الله وسلامه للعبادة حقها، وكان صلوات الله وسلامه عليه كثير الطاعة والخير والتماس الخير صلوات الله وسلامه عليه. وكان هديه في العبادة أكمل الهدي كما قال العلماء، فكان في قيامه في الليل يقوم وينام، وفي صيامه للنهار يصوم ويفطر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحرم طيبا أحله الله له، فكان هذا التبتل خيرا للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولذلك كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبتل الممنوع فهو المشتمل على التنطع والمبالغة في الطاعة والخير إلى درجة قد يحرم الإنسان بها الطيبات ويبالغ بها في ترك المباحات. وهذا التبتل نهى الله عز وجل عنه عباده المؤمنين كما قال في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فحرم الله عز وجل على المؤمنين أن يحرموا الطيبات، فإذا بالغ الإنسان في طاعته إلى درجة يحرم فيها ما أحل الله له فقد تجاوز حدود الله عز وجل وتنطع في دينه إلى درجة تكون عبادته وبالا عليه. ولذلك كان الخوارج آية في العبادة والزهادة والانقطاع عن الدنيا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم: تحقرون صلاتهم مع صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ومع ذلك كانت هذه العبادة وبالا عليهم، فبالغوا في الطاعة والزهادة حتى خرجوا من رفقة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما يخرج السهم من الرمية. فدل هذا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يبالغ في العبادة، وكانوا يبالغون في قيام الليل وصيام النهار، كما وصفهم أبو حمزة الشاري بقوله: يا أهل الحجاز، أتعيروني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سار. إذا ذكر أحدهم آية في إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه، فكانوا أبلغ ما يكونوا في العبادة والزهادة، ومع ذلك كان تنطعهم وبالا عليهم. فهذا التنطع الممنوع وهو الذي يفضي بالإنسان إلى تحريم ما أحل الله له، ويعذب الإنسان به نفسه، ويتجاوز به حدود الله التي أمره بها من الرفق بنفسه وعدم الاعتداء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الطاعة والزهادة، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يشددون في ذلك. أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه دخل عليه ابنه عروة بن عبد الله بن الزبير فقال له: يا بني، ما الذي أخرك إلى هذه الساعة من الليل؟ قال: يا أبت، كنت جليسا لأقوام إذا ذكر الله صعق أحدهم كأنه ميت. فقال عبد الله: إياك يا بني أن تجلس معهم بعد اليوم. فعجب عروة لقول أبيه مع صلاح القوم. قال: ثم قال لي: يا بني، إني جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوا ذلك، أهم خير منهم؟ قال: فعلمت أنه الحق. فأراد عبد الله أن يكفه عن الجلوس مع المبالغين في الطاعة والعبادة والزهادة. وأثر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه رأى الذباب يسقط على ثوبه فقال إنه يريد، فأحب أن يتخذ للحمام ثوبا تورعا عن النجاسة واتقاء لها من جهة الذباب. قال: فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه فتركت ذلك. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يبالغون في ترك المباحات والطاعة، ولا يبالغون في فعل الطاعات، وذلك هو الهدي الأكمل والأمثل. وإذا بالغ الإنسان في الطاعة فإنها وبال عليه، لأن ذلك قد يفضي به إلى تحريم ما أحل الله له. ولذلك قالوا يفسد الدين باثنين: بعالم متهتك أو عابد شديد في التنسك. فالعابد الجاهل الشديد التنسك والعبادة يحرم ما أحل الله، والعالم المتهتك يحل ما حرم الله، فكلاهما على شر وضلال. يقول قول رضي الله عنه وأرضاه: ولو أذن له لاختصينا. الخصاء المراد به سل الخصية، وإذا خصي الإنسان فإنه لا يستطيع الجماع، وربما انقطعت عنه شهوته للنساء بالكلية. ولذلك يعتبر الخصاء بالنسبة للآدميين محرما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز خصاء الآدميين لما فيه من قطع النسل والمنع من الذرية، ومقصود الإسلام تكثير النسل والذرية. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على عدم مشروعية خصاء الآدميين. والدليل على تحريم خصاء الآدميين قوله تعالى: حكاية أم إبليس فيما يسوله لبني آدم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأخبر أنه يأمر عصاة بني آدم بتغيير خلق الله. ولذلك قال العلماء: إن الخصاء فيه تغيير لخلقة الله فيعتبر كبيرة محرما. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، كما في حديث ابن مسعود. فدل هذا على عدم جواز تغيير خلقة الله، والخصاء تغيير. ولأن الخصاء فيه مثلة بالإنسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالكفار، فمن باب أولى أن يمثل بالمسلمين. وقد كانوا في القديم يقصون الأرقاء خوفا على النساء، وهذا يعتبر من كبائر الذنوب. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما نهى عن الخصاء. أما خصاء الدواب فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مشروعا، وذلك على ظاهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين. وقولهم موجوعين أي خصيين في أحد القولين في التفسير. والوجه الثاني أنه لا يجوز خصاء الدواب، وذلك لأنه مثلة وتغيير للخلقة، وذلك محرم بالإجماع. وأما حديث الأضحية فجوابه أن قوله موجوعين أي قد رضت الخصية لذلك الفحل، وليس المراد بها أنها سلت بالخصاء. فالوجع شيء والخصاء شيء. ولذلك قالوا: يجوز وجع الأنثيين ولا يجوز خصاء الأنثيين في الدواب. والصحيح الذي يقوى أنه لا يجوز خصاء البهائم، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غيرها. وذلك لأن الأصل تحريم الخلقة حتى يدل الدليل على الجواز. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محتمل. والصحيح أن المراد بالحديث الوجع، والوجع إنما يكون برد الخصية لا بالخصاء. وعلى هذا فإنه لا يجوز خصاء البهائم مطلقا.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. قال عربة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال.
يقول المصنف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا رسول الله، انكح اختي بنت أبي سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. فقال: لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ قالت: فقلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي أخواتك بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث اشتمل على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، واشتمل على تحريم الربيبة، وكذلك على تحريم الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، ويسمي العلماء نكاح الأخت مع الأخت، يصفه العلماء بمانع الجمع. فللنكاح موانع، منها مانع الجمع، ومانع الجمع يكون بالجمع بين الأختين سواء كانت الأختان لأب أو لأم أو كانتا شقيقتين، فإنه يحرم على الزوج أن يجمع بين الأختين من كل الوجوه، وسواء جمع بينهما في عقد واحد أو جمع بينهما مرتبا، فنكح إحداهما ثم نكح الأخرى بعدها. وذلك لأن ظاهر القرآن نص على تحريم الجمع، كما قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. وكانت هذه الأخت اسمها عزة، وهي عزة بنت أبي سفيان. فلما سمعت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة، ناحست بنت أبي سلمة بعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة دليل على أمور: فيها دليل على مشروعية عرض الإنسان لأخته وقريبته على من هو أهل وكفء وذلك أن أم حبيبك عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها طلبا للخير للأخت، وهذا يعتبر من النصيحة للقريب. ولذلك نبه بعض العلماء رحمهم الله على أن من حق المرأة على قرابتها إذا كانت محتاجة إلى الزواج أن يبادروا بعرضها إذا لم يتيسر نكاحها بالطلب، وذلك إعانة لها على تحسين فرجها. فعرضت أم حبيبة رضي الله عنها أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم توجد الحاجة للعرض فإنه لا تعرض الأخت ولا البنت ولا القريبة، لأن عرضها فيه غضاضة لها وحق من قدرها، ولذلك يكون العرض عند وجود الحاجة أو يكون عند وجود الفضل، أما إذا انتفى الفضل والحاجة فإنه لا يستحسن العرض، وكل شيء معروض فإنه مبتذل إلا إذا عرض على الكريم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم حبيبة إذا عرضت أختها عليه، فدل على مشروعية عرض القريبة على الزوج الكفر. المسألة الثانية، فيه دليل على فضل أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وحرصها على الخير، فمع أن الزواج فيه تنافس فإنها لم يمنعها أن تقدم أختها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها ستكون ضرة لها، ولكن لعظيم خيرها وذرها لقريبتها فعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام أتحبين ذلك، هذا الاستفهام فيه تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب عليه الصلاة والسلام كيف تعرض أختها عليه، مع أن زواجه منها سيوقعها سيجعلها ضرة لهذه الأخت. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك، أي هل يسرك أن تكون أختك ضرة لك؟ فقالت رضي الله عنها نعم، أي أحب أن تكون أختي ضرة لي. وقالت تعلل ذلك لست لك بمخلية، ووجه ذلك أن أم حبيبة علمت أنها لم تخلو من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بد وأن يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما علمت ذلك أحبت أن تشاركها أختها في الخير، وحق لها أن تفعل ذلك رضي الله عنها وأرضاها. فأكرم به من زوج وعشير صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، أي لا يحل لي أن أجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة. واستشكل العلماء رحمهم الله من أم حبيبة رضي الله عنها كيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، مع أن الله عز وجل نص في آية النساء على تحريم الجمع بين الأختين، فكيف تعرض أختها مع تحريم الله للجمع بين الأختين؟ وهنا جوابان للعلماء. الجواب الأول أنه يحتمل أن أم حبيبة لم تكن على علم بالآية، كما خفي على الصحابة رضوان الله عليهم كثير من التشريع، فلا مانع أن يخفى عليها تحريم الجمع. الوجه الثاني أنه يحتمل أن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها كانت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له رخصة، وأن تحريم الجمع بين الأختين إنما هو لغير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأمة، ويقوي هذا الوجه أنها لما سمعت أن بنت أبي سلمة ستعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه فهمت من ذلك أنه يخص في النكاح بالتحريم وأن التحريم في آية النساء كما أنه يريد أن ينكح الربيبة لا مانع أن يجمع بين الأختين وهذا الفهم مبني على أن آية النساء سبقت سؤال أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحتمل أن الآية لم تنزل بعد فالمقصود أن هذا هو جواب العلماء رحمهم الله عما استشكل قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة هذه العبارة فيها دليل على السبب الذي دعا أم حبيبة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من أختها عزة وذلك أنها سمعت أنه يريد أن ينكح درة بنت أبي سلمة رضي الله عنها وعن أبيها فأحبت أن تكون أختها تلك المرأة وقال العلماء إن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها عرضت ذلك على سبيل المنافسة بالخير لا على سبيل الحسد المذموم وعلى هذا فلا مانع من عرض الإنسان على الزوج أن يعرض عليه القريبة مع علمه أنه تحدثه نفسه بامرأة ثانية ما دام أنه لم يخطب وفي هذه الجملة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الأمة وخير الأمة صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك لم يسلم من الشائعات فهذه شائعة مكذوبة غير صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تشيع حتى بين أمهات المؤمنين اللاتي هن أزواجه وفي هذا سلوان للمؤمن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أحاديث الناس فمن باب أولى وأحرى من دونه من سائر الأمة فقال صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة وهذا على سبيل التعجب والاستغراب منه عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لأم حبيبة هل أتزوج هذه مع أنها ربيبتي فقال لها بنت أم سلمة لأن أم حبيبة قالت بنت أبي سلمة وكونها بنت أبي سلمة لا يدل كقوله بنت أم سلمة فإنه يشير إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في عبارة تدل على التعجب والاستغراب منه عليه الصلاة والسلام ثم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري الربيبة هي بنت الزوجة سميت بذلك ويوصف كذلك الابن بكونه ربيب فيقال ربيبة ويقال يقال ربيب للرجل وربيبة للأنثى فالمقصود أنه يوصف الإنسان بذلك إذا كان في حضانة الزوج أو كان ولدا لزوجته سواء تربى عنده أو لم يتربى وظاهر القرآن أن تحريم بنت الزوجة يختص بحال كونها مرب كونها في حجر الزوج وعلى ذلك مشى فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم أن تحريم الربيبة يشترط فيه أن تكون في حجر الزوج بمعنى أن تنشأ في حجر الزوج فلو تزوج إنسان من امرأة ولهذه المرأة بنت فإن هذه البنت لا تحرم على الزوج إلا إذا تربت وكانت تنشئتها في حجر ذلك الزوج أما لو تزوج أمها وهي كبيرة لم تترب في حجره فإنها لا تحرم عليه على مذهب الظاهرية والصحيح مذهب الجمهور
أن بنت الزوجة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، ولم يقل بناتكن اللاتي في حجري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم بنت الزوجة على العموم، ولم يفرق بين كونها في الحجر أو كونها في غير الحجر، ولأن المعنى والنظر يدل على تحريم بنت الزوجة مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، وذلك لأن المعنى وهو كونه واطئا لأمها يستوي فيه أن تكون البنت في حجره أو لم تكن، ولهذا يقوى قول جمهور العلماء على التحريم بتحريم الربيبة مطلقا سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن الأسد، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وشهد أحدا وضرب يوم أحد بسهم في عضده، ثم إنه شفي بعد ذلك. ولما دخل المدينة ثم خرج من المدينة في سفر ورجع منه فانتقض عليه جرحه فمات رضي الله عنه وأرضاه. ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقال دعاءه الماثور: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فكانت منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة. وتوفي في السنة الرابعة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أم سلمة زوجة له، ثم إنه لما توفي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وكان أبو سلمة قد رضع من ثويبة، وثويبة مولاة لأبي لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بذلك لشدة بياضه وجماله، وهو الذي نزلت فيه سورة تبت، حيث أخبر الله جل وعلا عن سوء عاقبته ومآله لتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الوفود يعرض نفسه، يعرض الإسلام على الناس، وأبو لهب وراءه يصيح لا تصدقوه، ويكذبه ويؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر الله عز وجل عن سوء عاقبته ومآله في السورة المشهورة: هذا العم، وهو ابن عبد المطلب، يعتبر أخا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله قد خرج بعد أن تزوج بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى أخواله بالمدينة فتوفي هناك بالحمى. فلما توفي كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم حاملا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب تشفق على الرجل إذا مات وليس له ذرية. فلما توفي عبد الله كانوا يرجون أن يكون ذلك الحمل ذكرا ولا يكون أنثى حتى يبقى نسل عبد الله. فلما جاءت ثويبة إلى أبي لهب تخبره وتبشره أن آمنة ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا لأخيه لأنه لم ينقطع نسله، فأعتق مولاته سويدة، وبهذا العتق كان سببا في تخفيف العذاب عليه. ولذلك ذكر عروة بن الزبير رحمه الله أنه أري بعد الممات، أي رأى بعض الناس أبا لهب بعد الوفاة فقال: ما فعل بك؟ قال: ما لقيت خيرا منذ أن فارقتكم. فأخبر. وفي هذا دليل على ثبوت عذاب القبر، وذلك في قوله: ما لقي ما رأيت خيرا منذ أن فارقتكم إلا أني سقيت بعتاقتي لسويبة، وأشار إلى إبهامه، فكان يسقى من إبهامه مكافأة له على عتق سويبة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشارتها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويدة مولاة أبي لهب، يقول عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة سويدة، أي مولاة أبي لهب. والسبب في ذلك أن سويدة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قبل أن تأخذه حليمة السعدية، وأرضعته 3 أيام، ثم أرضعت أبا سلمة، وأرضعت كذلك حمزة بن عبد المطلب، فهو أخوه وعمه أيضا، فعمه من جهة النسب وأخوه من جهة الرضاعة. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا أرضعت رجلين فإنهما يعتبران أخوين، وأن حكم الرضاعة كحكم النسب، فمن اجتمع مع الرجل في امرأة أرضعته فإنه أخوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا سلمة أخا له، مع أن أمه وأم أبي سلمة ليست بواحدة، وكذلك الحال في الأب، فكونه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة يدل على وجود القرابة من جهة الرضاع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالرضاعة تنزل منزلة النسب. في هذا الحديث دليل على مسائل: المسألة الأولى تحريم الجمع بين الأختين، وذلك هو ظاهر آية النساء كما قدمنا، وإذا أسلم الكافر وعنده أختان فإنه يطلب منه أن يفسخ نكاح إحداهما، وقال بعض العلماء ينفسخ نكاح الاثنتين، والأقوى أنه يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابي لما أسلم وعنده 10 نسوة، فدل على أنه يستدام النكاح ولا ينقض. فإذا أسلم الكافر وكان قد تزوج أختين فإنه يخير في واحدة منهما ثم يؤمر بتسريح الثانية. المسألة الثانية أن هذا التحريم يشمل حال العصمة وحال الطلاق، فلو أن إنسانا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها فلا يحل له أن يتزوج الأخت إلا بعد خروج الأخت المطلقة من عدتها حتى تصبح أجنبية عنه. أما لو كانت في عدتها فإنه لا يحل له زواج الثانية كما هو مقرر ومبسوط في كتب العلماء، وذلك لأن العدة في حكم النكاح. المسألة الثالثة: ظاهر هذا التحريم، ظاهر التحريم في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أنه يحرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين، سواء كان ذلك بالنكاح أو كان بملك اليمين.